بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم معنا في بداية هذا اللقاء، ولعل هذا اللقاء هو لقاؤنا الأول وفي حلقاتنا وفي برنامجنا الآيات الكونية في القرآن الكريم. والحقيقة أن الآيات الكونية في القرآن الكريم كثيرة ومتعددة، وإذا ما تحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم فسوف نتحدث الكثير والكثير. ولكن ضيفنا وضيفكم في هذه اللقاءات وفي هذه الحلقات في هذا البرنامج له باع طويل في هذا المجال، وله أيضا إسهامات كثيرة جدا في مجال الإعجاز العلمي، ليس فحسب في الدول العربية بل على مستوى العالم الإسلامي. يسرنا أن يكون معنا في لقائنا الأول وفي أولى حلقات برنامجنا الآيات الكونية في القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
سعداء جدا ولنا الشرف الحقيقة جميعا أن نلتقي على شاشة قناة الرحمة.
بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. بما أن حضرتك يعني دي أولى حلقات البرنامج، ويعني أول لحظات يعني تشارك فيها معنا في قناة الرحمة، وطبعا لنا كل الشرف. حضرتك تقول لي إيه لقناة الرحمة؟
أبدأ بحمد الله وبالصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه ودعا بدعوته ليوم الدين، وأهنئ الإعلام العربي بإنشاء هذه القناة الملتزمة بآداب الإسلام وبأخلاق الإسلام وبمهدية الإسلام العظيم. فما أحوج الناس اليوم إلى هدي القرآن الكريم وهدي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. يعني دعني فضلتك ندخل في الموضوع مباشرة، لأن الموضوع الحقيقة متشعب وله محاور كثيرة. لو تحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ما هي هذا العلم أو ما هي هذا المضمار أو ما هو الإعجاز العلمي؟ يعني في أذهان الناس بعض التعريفات للإعجاز العلمي، نريد أن نضع يعني تعريفا شاملا مانعا جامعا للإعجاز العلمي. ما هو؟
طيب، يعني قبل أن أدخل إلى هذه القضية بودي أن أؤكد على تفرد القرآن الكريم يعني بين جميع الكتب. القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظة بين أيدي الناس اليوم في نفس لغة وحيها اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. هذا العهد لم يعطى لأي كتاب سماوي سابق أبدا. والمبرر ذلك أن الله من عدله أنه لا يحاسب الناس دون إنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم هذه السلسلة الطويلة من الأنبياء والمرسلين، فليس من بعده من نبي ولا من رسول. ولكي يتحقق العدل الإلهي ألا يحاسب الناس دون إنذار، تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم، وهذا العهد ثبت على مدى 14 قرنا، وهو عهد مطلق غير محدد بزمن. فسيبقى القرآن الكريم محفوظا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وأنا دائما أقول أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد هو من أعظم جوانب الإعجاز في هذا الكتاب.
بارك الله فيك فضيلة.
وأقول القرآن بما أنه كلام الله لابد أن يكون مغايرا لكلام البشر، ليس بالشعر وليس بالنثر، ولكنه نمط فريد من الصياغة العربية لم تعرفه العرب من قبل.
الله أكبر.
هذه الحقيقة جعلت كثير من الناس يتخيل أن إعجاز القرآن الكريم هو إعجاز نظمه، انطلاقا من الحقيقة الثابتة أن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل نبي من أنبيائه ولكل رسول من رسله عددا من المعجزات الحسية التي تشهد له بالنبوة أو تشهد له بالرسالة أو بهما معا. وكانت عادة هذه المعجزات مما نبغ فيه أهل عصره حتى يقوم التحدي. فموسى عليه السلام بعث في زمن كان السحر قد بلغ فيه شأوا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام بعث في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما، فأتاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على أطباء عصره. فكان خلقه بمعجزة طبية، وكان نطقه في المهد معجزة طبية، وكان علاجه للأكمة والأبرص معجزة طبية، وكان أحياء للموتى بإذن الله معجزة طبية،
وهي ذروة المعجزات. أحياء للموتى بإذن الله.
بارك. ميزة العرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى العرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر صور من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله. ولا يزال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يتقدم ليقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة من صور القرآن الكريم. هذه الحقيقة جعلت كثيرا من دارسي القرآن الكريم يقولون أن إعجاز القرآن الكريم في نظمه
لغويا
نعم يعني البيان البلاغة الإيجاز مع الوفاء دقة اختيار الألفاظ. وأذكر أن أحد أعضاء مجمع اللغة العربية ومن سوريا ومسيحي
مجمع الخالدين
يقول أنا مرت علي الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. فقل غابت عني كلمة سلكه. قال وضعت 20 بديلا لم تؤدي المعنى
الله
فجعله
الله
فصيره فأجراه.
فلا 20 بديلا
لكلمة سلك ليه؟
الله أكبر.
لأن كثير من الناس يتخيل أن المياه المخزونة في قشرة أرضية برك. هي ليست كذلك. هي خطوط شعرية دقيقة بين حبيبات الصخر. فكانها سلك حقيقة. قال سلكه
الله
تشمل معنى أجراه وتشمل وصف دقة حركته وتشمل دقة حجمه وشكل شكله وهيئته. فلا تصلح أي لفظة أخرى
إلا سلكه.
إلا سلكه.
الله أكبر.
نعم. ولذلك أقول أن صحيح مع اعترافنا بأن نظم القرآن الكريم معجز لأنه كلام رب العالمين. وقديما الذين درسوا هذه القضية قالوا لو أزلت كلمة واحدة من وسط آية من الآيات القرآنية وبحثت عن بديل لا تجد البديل كما قال هذا الأخ الكريم. ولذلك أقول أن مع اعترافنا بأن نظم القرآن الكريم معجز إلا أن النظم يبقى إطارا لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار.
الله أكبر.
المحتوى القرآن الكريم هو الدين
يعني مبنى ومعنى يعني إذن المعنى أهم من
لا هي اللغة صياغة
صياغة,
صياغة يعني تحتوي معنى والمعنى أهم,
أهم
من الصياغة.
وإذا
أقول يعني حتى لو أنا أسمع قصيدة شعرية جميلة إذا لم تكن تحوي معاني راقية ملهاش قيمة يصبح نوع من الموسيقى
الجرس.
وإذا أقول أن نحن نؤمن بأن نظم القرآن الكريم معجز ولكن يبقى النظم وتبقى اللغة إطار لمحتوى والمحتوى أهم من الإطار. ما هو محتوى القرآن الكريم؟ الدين بركائزه الأربع الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا بموضوعية وحيدة نجد أن فيها ما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. فالتوحيد أفضل من الشرك وعبادة الله الواحد أفضل من عبادة آلهة متعددة والإيمان بوحدة رسالة السماء أفضل من الإيمان بأديان متعددة الإيمان بالأخوة بين الأنبياء أفضل من الإيمان بصراع بين الأنبياء
الله
الإيمان بالقيم الأخلاقية العليا التي دعا إليه القرآن أفضل من أن أحاول أضع لنفسي دستور أخلاقي من عندي وهكذا.
بارك الله فيك.
ولذلك أقول أنا إذا نظرنا بشيء من الموضوعية والحيدة إلى صلب رسالة القرآن الكريم وهي الدين بركائزه الأربعة الأساسية العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات نجد أن فيها ما يشهد القرآن الكريم بأنه كلام رب العالمين وأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. طيب بالإضافة إلى هذا المحتوى العظيم نجد أن القرآن الكريم في أكثر من سدس مجموع آياته مجموعة القرآن 6236 آية فيها أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون.
1000 آية.
طيب نسأل لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الإشارات الكونية لماذا؟ إذا حللنا هذه الآيات نجد أنها كلها تدور حول معنى الشهادة لله الخالق بالألوهية بالربوبية بالوحدانية بالخالقية بتفرده بالسلطان في هذا الكون بقدرته على البعث كما خلق فهو قادر على إفناء ما قد
طلقت طلق. القدرة
طلقت القدرة الإلهية.
بارك الله.
ونجد أن هذه الآيات أيضا تبقى خطابا لأهل عصرنا لأن الله يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في زمن من الأزمنة إلى وقت يفتح الله فيه على الناس من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل.
من قبل.
فينبهر الناس بالعلم ويغرقوا إلى آذانهم في العلوم والتقنية كما هو حادث في الحضارة المعاصرة.
نعم.
ويطالب الإنسان بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا.
نعم.
تكلموا عن الله سبحانه وتعالى ولا عايز دليل العلم. تكلموا عن الوحي عايز دليل العلم. عن الرسالة عن البعث عن حساب القبر عن
بعيدا عن الغيبيات تماما. نعم. لا يؤمن بغيبيات.
نعم. وسبب في ذلك أن الحضارة المعاصرة بدأت في أوروبا بمعركة مع الكنيسة. والكنيسة كانت مهيمنة على مقدرات الحياة. ولكن حينما تعلم العلماء الغربيون منهج البحث العلمي من الحضارة الإسلامية وبدأوا يطبقوه
بارك الله فيك
اصطدموا مع الكنيسة. وكان هذا الصدام يعني في أوله عانى العلماء منهم معاناة شديدة. فسجنوا وحرقوا وعذبوا وقتلوا. وفي النهاية انتصر العلم لأن العلم يقدم خدمات جديدة للإنسان في مجال الطب في مجال الصناعة في مجال الزراعة احتياجات الإنسان المادية. فانتصر العلم. وحينما انتصر العلم في العالم الغربي يعني انتصر بمفاصلة كاملة مع الكنيسة. وانعكس ذلك على الدين بصفة عامة. وأصبحت المعارف الحالية لا تؤمن إلا بالمادي الملموس المدرك.
المادي الملموس المدرك.
المدرك. يعني أي قضية غيبية لا يؤمن بها ولا يسلم بها. ولا تزال كل
وكأنه إرث دكتور.
طبعا. طبعا. يعني أقول كل الدوريات العلمية الآن تصر على عدم الخوض في أي قضية غيبية. عدم الخوض في أي قضية دينية. عدم الخوض في أي قضية أخلاقية. عدم الخوض في أي قضية غير ملموسة مدركة
ميتافيزيقية يعني. نعم. ما وراء الطبيعة
لا لا يرفضوها تمام,
أرفضوها تمام.
لذلك أقول أن من حكمة ربنا تبارك وتعالى ومن إحاطة علمه يعلم أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمن كهذا. فالإنسان يريد الدليل العلمي على صدق القرآن الكريم
وهو معلوم عند الله سلفا
طبعا
سبحانه وتعالى
طبعا علمه محيط بكل شيء. نعم. فالإنسان يريد دليل علمي على أن القرآن كلام رب العالمين. لذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى هذا الكم الهائل من الإشارات العلمية في كتابه حتى يكون خطابا لأهل عصره.
الله أكبر ما شاء الله بارك الله فيك.
ولذلك أقول يا أخي الكريم أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم معناه سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد هائل من حقائق الكون التي لم يصل الإنسان إلى إدراك شيء منها إلا في القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين.
الله أكبر.
هذا السبق لا يمكن لعاقل أن يفسره بمصدر غير الله الخالق سبحانه
الله
وتعالى لأن الناس في هذه الأزمنة القديمة لم يكن لديها أي وسائل كشف.
نعم.
أو أي مراكز بحث. نعم. أو أي طريقة من الطرق
وسائل معينة, يعني
معينة. نعم. على فهم ذلك.
نعم.
لذلك أقول أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم هائل من حقائق الكون التي لم يستطع الإنسان الوصول إليها إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين أو أوائل القرن الحادي والعشرين.
بارك الله فيكم نفع بكم الحقيقة الكلام والانصات لفضلتك متعة في حد ذاته. فيعني نريد أن نستثمر الوقت لإفادة الناس في هذا الموضوع في هذه الحلقة أولى حلقات برنامجنا. ولكن حضرتك زي ما قلت لفضلتك باع طويل جدا في هذا المضمار في هذا المجال وأبحاث وسنوات طويلة في هذا المجال مجال الإعجاز العلمي من شأنه تثبيت العقيدة وتثبيت اليقين عند الناس. ولكن بيعن بين الفينة والأخرى من هو مؤيد لهذا العلم وبين ما هو معارض لهذا
نعم
العلم.
نعم.
يعني منهم من يقول أن لهذا العلم لا يعني لا يأتي بجديد ونحن لا نحتاج أدلة على يعني هذه الإثباتات يعني نعم أو تثبيت العقيد. فيعني ما قول فضلتك أو بماذا ترد على الذين يؤيدون نعم والذين يعارضون؟
هو طبعا هذا المنهج ليس جديدا
نعم
ولكنه قديم,
قديم.
يعني الإمام الفخر الرازي تكلم عنه في القرن الهجري الثالث. الإمام الغزالي تكلم عنه في القرن الهجري الرابع.
نعم.
واستمرت المسيرة
يعني جديده قديم.
نعم قديم طبعا.
نعم.
ولكن لم تكن المعطيات العلمية في أزمنة هؤلاء كما هي الآن.
نعم.
فكانت الرؤية محدودة.
محدود.
نعم. نعم. يعني أذكر إلى الأربعينات كان الشيخ طنطاوي الجوهري عليه رحمة الله ألف تفسيرا للقرآن الكريم في 25 مجلد.
نعم.
25 مجلد.
25 مجلد.
نعم. وينعى على المسلمين أنهم يعني غفلوا عن قيمة هذه الآيات الكونية.
الله.
الآن العلم وصل إلى مستوى لم يصله من قبل العلم المكتسب وصل إلى مستوى لم يصله من قبل.
نعم. نعم.
وأقول أن هذه الآيات الكونية في القرآن الكريم، يعني أولا القرآن نزل لنا لنفهمه، وهذه الآيات لا يمكن أن تفهم في إطار اللغة وحدها، لابد من إضافة البعد العلمي حتى تفهم دلالة الآية. وإذا فهم دلالة الآية القرآنية الكريمة نستطيع أن نثبت سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة.
الله أكبر.
فبالنسبة لنا كمسلمين نحن محتاجون إلى هذا البعد العلمي حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما صحيحا.
نعم.
ويتضح ذلك من التفسير القديمة إلى يومنا هذا.
إلى يوم الناس هذا. نعم.
يعني كثير من التفسير مليئة بالأخطاء العلمية وهم معذورون، يعني أنا لا ألومهم، خدموا القرآن خدمة جليلة بإخلاص وتجرد وتفاني عظيم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الأجر والمثومة. لكن هم معذورون يعني، لكن لا يجوز لنا أن نبقى أبد الدهر نعيش على تفسير ابن كثير والطبري و يعني الجلالين لا يجوز. لابد في كل
هناك مستجدات،
لابد الجديد يضاف.
نعم.
حتى نقدم القرآن للناس باللغة التي يفهمونها.
نعم.
بلغة العصر.
نعم.
القدماء خلطوا ما بين النجم والكوكب وهما أمران مختلفان تماما.
نعم.
خلطوا بين الضياء والنور وهما أمران مختلفان تماما. خلطوا ما بين الشطء والفسيلة والفرع وهي أمور مختلفة تماما. ونقول هم معذورون لأن هذه المعارف لم تكن متعارف زمانا.
أنا ذاك. نعم.
فالفائدة الأولى لنا في إضافة البعد العلمي لفهم هذه الآيات الكونية أننا كمسلمين لن نستطيع فهم دلالة الآية فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها.
نعم.
فلا بد من إضافة البعد العلمي حتى نفهمها كمسلمين، وإذا فهمنا دلالة الآية أدركنا يعني سبق القرآن الكريم بمئات من السنين.
نعم. نعم.
للكشف العلمي عن هذه الحقيقة. نعم. وهو ما نسميه الإعجاز العلمي.
الإعجاز.
نعم. ثانيا إذا اكتشفنا هذه الحقيقة تصبح هذه ورقة دعوة راقية لغير المسلمين الذين يطالبون بالدليل العلمي على صدق القرآن الكريم.
نعم.
والمعركة بيننا وبين غيرنا في هذه الأيام قائمة على هذين المحورين، أنهم ينكرون نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وينكرون الوحي بالقرآن الكريم. فإذا استطعنا أن نثبت لهم أن القرآن لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، أثبتنا صدق الوحي بالقرآن الكريم، وأكدنا لهم نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين
بموضوعية ومنطقية وعقلانية بنظرياتهم.
وخلينا أحكي بس النقطة بغاية حتى أدلل على هذا الأمر. عالم بريطاني شهير اسمه آرثر أليسون، يرأس قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونيات في جامعة لندن، انشغل في فترة طويلة هل الميت يفقد شيء، هل يعني إذا مات الإنسان يفقد شيء،
يعني هذه القضية شغلته طويلة
فترة. فجلس طبعا يزن بعض الناس هم أحياء وحاول يزنهم بعد أن يموتوا، يبحث عن شيء فقده الميت يعني. فجاء طالب مصري نابه الحقيقة وصالح بنفس الوقت يدرس تحت إشرافه، فوجده منشغل بهذه القضية. قال له يعني ألا أدلك على طريقة أسهل؟ قال له إيه؟ قال له أوزن الإنسان يقظ ونائم. قال له إيه العلاقة بين اليقظة والنوم والحياة والموت؟ قال له القرآن يساوي بين النوم والوفاة وبين اليقظة والبعث. وقال له الآية الكريمة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبدأ الرجل قياساته فأثبت فعلا أن النائم يفقد قدرا من الطاقة،
قدرا من الطاقة،
من الطاقة تساوي تقريبا ما يفقده الميت عن وقت الحياة. فأثبت أن في شيء يخرج
أكيد فيها
وهي الروح.
الروح. نعم.
وكانت هذه الله. الآية وحدها سبب في إسلام هذا الرجل.
الله.
جاء إلى مصر وقدم بحثه في أحد المؤتمرات الطبية هنا وأعلن إسلامه في القاهرة. موقف واحد.
موقف واحد
وعشرات كثيرة يعني. أنا عندي خصص كثير لكن أريد أن أنا يعني أضيع الوقت فيه. فالذي أقوله أخي الكريم يعني الذين يعارضون هذا المنهج ثلاثة مجموعات من الناس. المجموعة الأولى بعض علماء الدين.
بعض علماء الدين.
نعم. نعم. الذين من حرصهم على القرآن الكريم هو حريص على القرآن الكريم وخايف أن يتعرض القرآن لشيء أو منهج هو لا يعرفه.
نعم.
فيقول لا نريد أن ندخل في هذا المجال لأنه يتخيل أن العلم كله فروض ونظريات ويقول يعني النظرية تكون سائدة في وقت الأوقات وتسقط
بعد في وقت آخر.
نعم. ودول أنا أعذرهم لأنهم نتاج التفتيت في المعارف. يعني نحن نعاني الآن مما يسمى ازدواجية
التعليم.
لدينا علماء شرعيون قد يكونوا على أعلى مستوى من التخصص فيما تخصصوا فيه، ولكن انعزلوا عن المعطيات الكلية للعلوم.
لا.
فلا يرون في العلم حق أبدا، وهؤلاء أنا أعذرهم لأن الحوار معهم والتوضيح القضايا لهم يقنعهم.
لا.
في مجموعة أخرى من أعداء الإسلام من أبناء المسلمين، يعني الذين ينضموا للأحزاب الشيوعية أو الأحزاب اليسارية أو الذين ينضموا لحركات علمانية أو مادية، يعني يكرهون أن ينتصر الإسلام، وكانوا يحاربون الإسلام في القديم باسم العلم،
يعني ينساقون إلى ضلالات فكرية.
نعم، بس كانوا هم يحاربوا الإسلام باسم العلم،
باسم العلم.
فحينما يأتي العلم لنصرة الإسلام أغاظهم ذلك،
يعني قارعهم الحجة بالحجة.
نعم. فبدأوا يهاجمون هذا المنهج.
نعم.
مجموعة ثالثة من الحساد كارهي النجاح الذين لا يرغبون أن يروا عملا ناجحا، وما أكثرهم في عالمنا العربي للأسف الشديد.
للأسف الشديد،
يعني يكره أن يرى عملا جيدا أو بروزا ناجحا لأي إنسان،
حسدا من عند نفسه،
حسدا من عند نفسه.
نعم.
وطبعا النوعين الآخرين دول يعني لا أعتني بهم، وأترك العلم يرد عليهم من هي صحيحة. أما علماء الدين أناقشهم وأفاوضهم، وكثير منهم قد اقتنع بهذا المنهج بعد أن قدمت له الأدلة التي تثبت صحة هذا المنهج.
نعم.
وجدوى تطبيقه.
نعم، بارك الله فيكم فضلتك. دعنا ننتقل إذا سمحت لي فضلتك. نعم. إلى نقطة أخرى.
نعم.
ما هي الضوابط؟ إذن
طبعا
وصلنا إلى الضوابط،
بارك الله فيك. الضوابط كثيرة، يعني أنا وضعت 20 ضابطا للتعامل مع قضية الأجهزة العلمية في القرآن الكريم.
20 ضابط.
نعم. الذي يلتزم بها لا يحيد، لكن للأسف الشديد كثير من الإخوة يندفعون بعاطفة، يعني هو يحب أن ينتصر للقرآن الكريم ويحب أن يعز هذا الدين، ولكن بدون منهجية، فيضر من حيث يريد أن ينفع.
نعم.
وذلك أنا أقول أن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو تخصص. نعم.
نعم.
يعني لابد أن يكون للذي يدخل هذا المجال تخصص.
نعم.
في الطب، في الهندسة، في العلوم، في الفلك، في الزراعة، ثم ينظر في كتاب الله ويعني يحصي الآيات التي تقع في تخصصه ويحاول أن يفسرها بالعلم الذي وصل إليه. وأولى هذه الضوابط مش بس التخصص، لا، أن يتقيد ألا يوظف في هذه القضية إلا القطع الثابت من الحقائق العلمية التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها. والعلم إذا وصل إلى مقام الحقيقة أو القانون لا يرتد على ذاته، لا ينقلب، قد يتوسع،
قد يضاف إليه. نعم.
نعم. لكن لا ينعكس، يعني لا يرتد. طبعا لا يجوز توظيف الفرض أو النظرية، لأن الفروض والنظريات قابلة للتغير. أما الحقيقة إذا وصل العلم إلى مقام الحقيقة أو القانون أو المعادلة الرياضية فلا يرتد على ذاته. هذا شرط مهم جدا. من الشروط طبعا إتقان اللغة العربية، فهم دلالة الألفاظ، أساليب التعبير، قواعد اللغة،
الأشياء التي تتعلق بالإطار،
بالإطار طبعا،
اللغة.
نعم.
هي لغة.
نعم.
القرآن.
نعم. نعم. فإذا لم يفهم الإنسان دلالة الألفاظ فهما صحيحا قد يشرد بالمعنى.
نعم. قد يشرد.
لابد من فهم قضايا من علوم القرآن زي الناسخ والمنسوخ.
نعم.
أسباب النزول، المطلق والمقيد.
نعم.
يعني هذه كلها علوم لابد أن تكون متوفرة. نعم. لذي يدخل هذا المجال.
نعم.
لابد من التفريق بين محقق القضية وراوي القضية.
نعم.
يعني كثير من الإخوة بيتكلم في القضية كأنه هو صاحبها، وهذا يعني غير عدم أمانة.
نعم.
وعدم دقة في التناول وإضعاف للقضية.
نعم. ونقل فقط.
نعم.
لا يتعصب.
نعم. علما بأنه لو قال يعني فلان حقق هذه القضية وفلان له باع في هذا الأمر ومعروف علمه فيه، هو سند نفسه حتى لو طلع كلامه غلط، يعني هو لا يتحمل
خطأ.
فلا بد من التفريق بين محقق القضية ورويها. للأسف الشديد كثير من القضايا التي حققتها أنا بنفسي يرويها كثير من الناس كأنهم هم أصحابها.
نعم.
كانوا هم الذين ابتدعوها.
نعم.
وهذا ليس.
نعم.
من العدل
ومن الأمانة أن نقول إن ليس. نعم. من الأمانة.
لا بد أيضا من الاقتناع بأن الرؤية التي رآها العالم في هذه الآية ليست منتهى العطاء فيها، لأن من أعظم جوانب الإعجاز في القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة يرى فيها كل جيل معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير القرآن الكريم.
الله أكبر.
وعندي نماذج
خصيصة
للقرآن. نعم. نعم. عندي نماذج
إن شاء الله نعرض لها في حلقات قادمة. نعم.
يعني أقول من أعظم جوانب الإعجاز في القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة يرى فيها أهل كل عصر معنى من المعاني، تظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد.
الله.
وليس هذا غير كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد من يقر المحقق القضية بأن ما وصل إليه ليس منتهى المقال في هذه القضية.
نعم.
قد يضاف إليها بالمزام.
نعم.
النقطة كمان لابد أن نقدر جهود السابقين، يعني وألا نقلل منها.
نعم.
لأنهما هذه الوسائل التي كانت متاحة في زمانه.
نعم.
يعني لم يكن متاحا شيء آخر. نعم. فلا بد من
عدم هذا مبلغهم من العلم.
من العلم. نعم. لا نحقر من هذه الجهود ولا نقلل منها على الإطلاق. لا بد
ده ضوابط نموذجية في الدكتور
20 ضابط.
الله.
نعم. لا بد لنا أيضا من التفريق بين التفسير العلمي للقرآن الكريم والإعجاز العلمي للقرآن الكريم.
هناك فارق.
نعم. التفسير العلمي محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية.
نعم.
أما الإعجاز العلمي إثبات سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية
كما أوضحت صديقك. نعم. في البداية.
نعم. ففي التفسير العلمي نحرص على توظيف الحقيقة قدر المستطاع، لكن العلم لم يصل إلى الحقيقة في كل أمر،
بعد. نعم.
نعم. فهناك قضايا كثيرة لم يصل العلم فيها إلى الحقيقة. نعم. ففي التفسير لا أرى حرجا إذا لم تتوفر الحقيقة العلمية، لا أرى حرجا من توظيف النظرية السائدة على أن يكون هذا كلام مرحلي، يعني
مؤقت.
ليس مؤقت.
نعم.
حتى يثبت هذا الكلام
فيما بعد،
ونبين. نعم. ذلك ونوضحه حتى لا ينسحب الخطأ على جلال القرآن الكريم، ينسحب على المفسر.
المفسر ذات. نعم. نفسه الذي فسر.
نعم. أما في الإعجاز العلمي لا يجوز لنا أن نوظف إلا القطعي الثابت من الحقائق العلمية الراسخة التي حسمها العلم والتي لا رجعة فيها.
نعم.
إلا في حالة واحدة.
نعم.
وأنا أبدي أوضح هذا لأن كثير من الناس يلتبس عليهم الأمر. نعم. كان عندنا لقاء في إحدى القنوات الفضائية أمس أو أول أمس، ولم يستطع الناس أن يفهموا هذه القضية.
هناك يعني إشكالية.
إشكالية. نعم.
نعم.
أقول نحن في مجال الإعجاز العلمي القرآن الكريم نحرص على ألا يوظف في إثبات سبق الآية القرآنية بالحقيقة العلمية. لا يجوز أن نوظف إلا الحقائق العلمية.
نعم.
إلا في حالة واحدة، وهي حالة الآيات التي تتحدث عن الخلق بأبعاده ثلاثة: خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان. ليه؟ هذه قضايا لا تخضع لإدراك العلماء. القرآن الكريم يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى
ربما يكون فوق مدركاتي.
طبعا.
نعم.
يقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي وما كنت متخذ المضلين عضدا. طيب عملية أنا لم أشهدها، العلم التجريبي الآن لا يعترف إلا بالملموس المدرك المحسوس.
نعم.
فعملية الخلق بعيدة عنه. نجد القرآن الكريم
نفع الله بكم
الله يكرمك يعني دفع من الله سبحانه وتعالى لنا أن ننظر في قضية الخلق. يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق.
نعم.
قل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
فقنا عذاب النار.
طيب ما أجمع بين هذه الآيات معناها إيه؟ أنه على الرغم من أن عملية الخلق بأبعاده الثلاثة خلق الكون، خلق الحياة، خلق الإنسان عملية غيبية غيبة مطلقة لم يشهدها أي منا، ولكن من رحمة الله بنا أنه أبقى لنا في أجسادنا وفي صخور الأرض من تحتنا وفي صفحة السماء من فوقنا من الشواهد الحسية ما يمكن أن يعين الإنسان بإمكاناته المحدودة على الوصول إلى تصور ما لعملية الخلق. ولذلك طلبنا بها. قل سيروا في الأرض، فانظروا كيف بدأ
الخلق.
طيب لما نقول عملية بهذا الوضع يعني لا يوجد شيء ملموس مدرك بأيدينا، ولكن في بعض شواهد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الحقيقة فيضع نظرية. وضع النظرية بيتأثر بخلفيته العقدية، خلفيته الخاصة به، هل هو مؤمن أو كافر، موحد أم مشرك، مستقيم أو غير مستقيم، سعيد أم شقي، موفق في حياتي أم فاشل.
ربما هذه الخلفية يعني
تظهر في الصياغة،
تنطبق عليه في صياغة النظرية. نعم.
وأنا والله جربت ذلك كثيرا في كثير من النظريات. أجد أن خلفية الشخص بارزة جدا،
تنخلع علينا.
وإذاك أقول تتعدد النظريات في قضايا الخلق، ويبقى للمسلم نور من الله سبحانه الله وتعالى أكبر. في آية قرآنية كريمة أو في حديث نبوي صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعين المسلم والمسلم فقط على الارتقاء بإحدى هذه النظريات إلى مقام الحقيقة، لا لأن العلوم المكتسبة وصلت فيها إلى حقيقة، ولكن لمجرد وجود إشارة لها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، ما شاء الله. يعني حتى نعزي هذا الأمر إلى يعني ليست نظريات، ولكن توفيق من الله أيضا أن يلهم الإنسان إلى آية، إلى حديث نبوي شريف. الله أكبر، ما شاء الله، بارك الله.
وهذه بعض الضوابط التي وضعتها، ويعني كل من يتقيد بهذه الضوابط لا يحيد، الذي لا يتقيد يضر من حيث يريد أن ينفع.
فضلتك نتحدث عن الآيات الكونية في القرآن الكريم، وهي كثيرة ومتعددة. وفضلتك أشرت أن هناك 1000 آية،
أكثر
من أكثر ما يربو على 1000 آية الحقيقة. يعني ثمرت هذه التأملات أو جدواها تؤتي أكلها يعني فعلا في تثبيت اليقين؟
طبعا يعني أنا لي الآن 4 مجلدات بعنوان تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم. وضعت لها مقدمة بعنوان من مقدمات التلاوة لصور القرآن الكريم. وأدركت أن كل الآيات المتعلقة بركائز الدين، من العقيدة إلى العبادة إلى الأخلاق إلى المعاملات،
ركائز 4،
يعني واضحة الدلالة تماما، يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما يفهمه سيد التفسير. أما يقول رب العالمين فاعلم أنه لا إله إلا الله، ليس لها معنيان. أما أقول أقم الصلاة، آتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولله على الناس حج البيت
من استطاع
إليه سبيلا. قضايا واضحة. الذي يحتاج إلى تفسير في القرآن الكريم الآيات الكونية وآيات الأحكام.
الآيات الكونية
وآيات الأحكام. أما باقي
ربما يعني تلبس على الناس أو تتلبس على الناس بعض الإشكالات في الآيات الكونية
وآيات الأحكام. أما باقي المصحف
واضح تام،
واضح تام تماما. فلا أريد أن أعني قارئ التفسير أن يدخل في التفاصيل، لما يكون متخصصا يعني أن يدخل في تفاصيل التفاصيل التي ترى في كثير من التفاسير. أنا أعطيه محور الصورة، ما هو المحور الرئيسي للصورة، وبعدين أبوب له النقاط الأساسية التي وردت فيها. إن كانت صورة مكية أركز على ركائز العقيدة، إذا كانت صورة مدنية أركز على ركائز التشريعات، وفي الحالتين الإشارات الكونية في الصورة، ثم أدخل لتفصيل الإشارات الكونية التي تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى إضافة باستمرار. طبعا هذا المنهج بييسر على المسلم والمسلمة قراءة القرآن الكريم. لأن لا أجعله يقرأ مجلدات
بفهم وتدبر.
وثانيا بتقدم الحقيقة مجردة يعني واضحة، يعني ماذا يريد ربنا تبارك وتعالى سبحانه وتعالى يعني من عرض هذه القضية في إحدى صورة من الصور. ولذلك أقول هذا منهج له فائدة كبيرة للمسلم، ثم يصبح ورقة راقية جدا في الدعوة إلى هذا الدين، خاصة إذا ترجمت معاني هذه الآية الكونية وأثبتنا منهجية علمية صحيحة، يعني دقة الإشارة العلمية في كل آية من هذه الآيات الكريمة.
أنا حرصت أن أنا أسأل فضلتك هذا السؤال، يعني لما قد يتبادر في ذهن المشاهد، ما هي الجدوى، ما هي الفائدة. بارك الله فيكم، نفع بكم. دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى وسؤال يعني المناط في هذا الموضوع الإعجاز العلمي، أن نتحدث بعقلانية أو بموضوعية، أو هم من يطالبوننا بالتحديث عن الآيات القرآنية بموضوعية أو بعقلانية. يعني إذا ما حدثنا مثلا الغرب مثلا أو الذي لا يدين بديننا، فيطالبني بالحديث عن هذه الغيبيات بأدلة، كيف نقنعه بهذه الأدلة الغيبية؟
أنا أقول يا أخي الكريم، لو أقنعته بأن هناك حقيقة
أو نقرب له حتى
لا لو أقنعته بحقيقة علمية واحدة في القرآن الكريم صدق بالأمور الغيبية. ولذلك شوف في مطلع سورة البقرة يمتدح ربنا تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب.
الله.
نعم. المهم انت اقنعوا ان القرآن حق بدليل واحد. نعم. بآية واحدة. نعم. او آيتين او ثلاث آيات، ليس بالألف آية أو بأكثر من ألف آية.
ودعه يفكر.
دعه يفكر. نعم. نعم. وكثير من الناس بيسلم بآية واحدة. يعني جاءني والله أحد العلماء الغربيين أسلم حينما قرأ الله في ترجمة معنى القرآن الكريم
الله
ذلك الكتاب لا ريب فيه. والله لم يقرأ من القرآن غير ذلك.
ذلك الكتاب
لا ريب فيه. قال أنا إذا كتبت بحثا أو خطابا أو مقالا أبقيه عندي، وكل ما نظرت فيه صححته، كل ما عدت النظر أيضا إما أضيف أو أحذف منه. قال كتاب في أولى آياته يقول ذلك كتاب لا ريب فيه، لابد أن يكون هذا كلام رب العالمين.
الله.
والله أسلم بهذه الآية وحدها. وذلك نحن في زمن الفتن الذي نعيشه محتاجون إلى تقديم القرآن الكريم إلى أنفسنا وإلى غيرنا باللغة التي تطمئن العقل وتطمئن القلب إلى دقة هذا الكتاب العزيز، حتى يقتنع الناس بأنه ليس صناعة بشرية ولكنه كلام رب العالمين.
الله أكبر. ما شاء الله، بارك الله فيكم. فضلتك يعني أكيد طبعا أبحاث كثيرة وسنوات طويلة في مجال الإعجاز العلمي وأبحاث ومؤتمرات وحديث مع الذين لا يدينون بديننا وتقنع هذا وتقنع ذلك، يعني ما هي أظهر القضايا التي عانت لحضرتك أو فضلتك في مجال الإعجاز العلمي؟
اقناعا للناس. يعني
للناس.
والله يا اخي الكريم كثيره، يعني طبعا سبحان الله كل انسان له مدخل يعني خاص به،
خاص به.
بيعتمد على خلفيته. يعني العلماء مثلا اجد موضوع انزال الحديد يهزهم من الاعماق.
انزال الحديد،
انزال الحديد، يعني فالحديد هو العنصر الوحيد الذي ذكرت باسمه صوره في القران الكريم.
صوره الحديد،
الحديد. نعم. الانسان يعلم من عناصر الكون الان 105 عنصر أو أكثر قليل من 105 عنصر. العنصر الوحيد الذي سميت باسمه صورة من صور القرآن الكريم هو الحديد. وفي هذه الصورة يقول ربنا تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس.
الله أكبر.
طبعا ما كان أحد يتخيل، مجرد تخيل، أن هذا الحديد أنزل إنزالا.
أنزل إنزالا.
نعم. ما كان أحد يتخيل ذلك أبدا. ويشبهوا القرآن بإنزال الرسالات. قل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد أن الأرض بها أكثر من 2000 مليون طن حديد.
عفوا،
2000 مليون طن حديد، أكثر من ذلك
وأكثر من ذلك.
نعم. الكم ده، لأن الأرض فيها 35.9% من كتلتها حديد. كتلة الأرض مقدرة بحوالي 6000 مليون طن. أما أضرب ذلك 35.9 يطلع أكثر من 2000 مليون طن حديد.
عشان نقرب الصورة. نعم. لأذهان الناس يعني.
نعم.
يعني أرقام خيالية.
خيالية طبعا.
خيالية.
الحديد ده مركز في قلب الأرض. الأرض لها كرة ضخمة من الحديد في قلبها، نسبة الحديد فيها 90%، والنيكل وهو من علف الحديد 9%، و1% بعض العناصر الخفيفة.
هناك اتصال، ولكن أنا أود أن أنا أستكمل
بس بسرعة أكمله. نسبة الحديد تتناقص من قلب الأرض إلى السطح. طيب كيف أنزل؟ كيف اخترق الغلاف الصخري الأرض؟ كيف تركز في قلب الأرض؟ كيف تناقصت نسبته من الداخل للخارج؟ لم يتأكد ذلك إلا في أواخر القرن العشرين، حينما ثبت للعلماء أن الشمس لا يتخلق بداخلها حديد، وثابت علميا أن أرضنا وباقي كواكب المجموعة الشمسية انفصلت أصلا من الشمس. لذلك كان الشمس لا يتواجد فيها حديد، من أين جاءنا الحديد؟
الله.
أدرك العلماء أن أرضنا حينما انفصلت من الشمس لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس فيها شيء أثقل من السيليكون الألومنيوم، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية كما تنزل النيازك الحديدية الآن على الأرض.
على الأرض. نعم.
فالحديد بحكم كثافته العالية اخترق كومة الرماد واستقر في قلبها، انصهر وصهر هذه الكومة فميزها إلى 7 أرضين، لب صلب داخلي أغلب الحديد والنيكل، ثم لب سائل أغلب الحديد والنيكل.
أيوة.
ثم 4 أوشحة متمايزة تتناقص نسبة الحديد فيها من الداخل إلى الخارج باستمرار، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5.6.
وهذا من فعل الحديد في هذا الكون.
هذا طبعا.
الله أكبر.
فثبت علميا أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعتنا الشمسية قد أنزل إلينا إنزال.
الله أكبر. تصل.
تفضل.
أتلقى مكالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعفوا أنا آسف جدا الانتظار.
أول حاجة حبيبي الأستاذ عاصم الرفاعي أنت منور.
ربنا يخليك.
ومعاك مصطفى اللاهوني.
هذا الصوت أنا أحبه وأعرفه جيدا شيخ مصطفى.
الله يبارك فيك.
حبيبي.
الله يبارك فيك يا أستاذ عاصم.
يا أهلا وسهلا.
أولا أنا بأرحب بأستاذنا وشيخنا وعمنا الأستاذ الدكتور الجميل جدا. الدكتور زغلول النجار
شرفنا ونورنا النهارده
الحقيقه والله. يا دكتور قناة زغلول الرحمة. انت نورت قناه الرحمه
بارك الله فيك.
واوعى نسمع في يوم انك تعتذر او نيجي في يوم نقول انك مش هنا. طول ما ربنا موفقك باذن الله تبارك وتعالى ان يبث لهذا العالم الاسلامي العلم الذي يجب ان يصل الى الناس بهذا الشكل وبهذه الصوره
ان شاء الله.
لانه ربما تشبع الناس من الكلام النظري
نعم
وهذا لا يقر في القلب ولا الإيمان يصل إلى الناس إلا بالصورة العملية التي تشرح الإعجاز مش بالكلام. يمكن احنا مش عرب احنا بنتكلم لغات مختلفة منها العربي منها العربية ولكن كان العرب لما بيتكلموا نزل إليهم القرآن بلغة عربية فهم يفهموا الإعجاز كويس قوي أكتر منا. لكن الإعجاز المتبقي للأمة أمة 2007 اللي فيها هذا الكم الهائل والتدفق الحضاري الرهيب ويأتي القرآن بما نسمعه من أستاذنا الدكتور زغلول النجار فهذا يقول للعالم لكل العالم قف إنه الله,
الله أكبر.
إنه وحي السماء لا جدال في هذا ولا مناقشة في ذلك
فالكل يلزم غرزة
أيوة فشكر الله لك وشكر الله مسعاك وجزاك الله خيرا وأنا والله تركت سفري من أجل أن أسمعك.
بارك الله,
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
حضرت الشيخ مصطفى شرفتنا والحقيقة نورتنا بالمكالمة دي والمداخلة الجميلة وطبعا حضرتك لك برنامج جميل يقرأ وارتقي وقرآن كريم الحقيقة له باع كبير جدا حضرت الشيخ مصطفى وربنا يبارك له. شكرا جزيلا. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا وتصدق.
أنا أختكم من تونس.
أهلا وسهلا.
فقط أتصل بكم وهنئ مصر وهنئكم جميعا بالشيوخ الأفاضل الذي لديكم. نحن نغبطكم هنا في المغرب العربي وهي رسالة مني ومن إخوتي كلنا في تونس فعلا نغبطكم وهذا شرف لي أن أتحدث وخاصة إلى العالم الجليل زغلول الشيخ زغلول النجار. لكن سؤالي له وهو سؤال لقد طرحه مقدم في برنامج أمريكي لرائد فضاء أمريكي سأله هل أثر طلوعك ونظرك للأرض من السماء في إيمانك؟ فقال له إنما شعرت بأن عندما نظرت إلى الأرض من الفوق كم أنا صغير وكم نحن so tiny يعني صغير ولسنا شيء. وأنا بدوري أسألك يا شيخ الفضيل هل أثر في علمك هل أثر وعلمك الماء وصلت إليه ما شاء الله لا قوة إلا بالله هل أثر في ورعك وفي خوفك من رب السماوات والأرض؟ ونعلم أن الصحابة كانوا يخافون الله فكيف بك وكيف بالعلماء وما يعلمون الآن
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم. سبحان الله سبحان الله.
بارك الله فيك.
أرجو أن تبلغ سلامي الحر لكافة الشيوخ وفعلا بالله عليكم هذه رسالة للشعب المصري بالله عليكم اتقوا الله في شيوخكم والله نحن نغبطكم في شيوخكم.
بارك الله فيكم يا أختي يعني الأمة الإسلامية بخير طالما شيوخنا
ودعونا
الإسلام بخير في مصر إن شاء الله وفي كل الدول الإسلامية إن شاء الله ربنا يكرم بإذن الله.
بارك
الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم يا أختي وشكرا جزيلا ربنا يبارك لك.
هذه العاطفة الدافقة من هذه الأخت الكريمة تنم على أن الأمة لازالت بخير
خير الحمد لله
وأؤكد لها أن هذا المعنى الكريم الذي ذكرته يعني يتجسد لكل إنسان يتبحر في العلم بيرى يعني كم هذه الأرض حبة رمل في كون لا نهائي يعني القطر الجزء المدرك من السماء الدنيا يا أختي الكريمة يقدر ب 24 ألف مليون سنة ضوئية
الله
وسنة ضوئية 9.5 مليون كيلومتر
هذا الجزء وشريحة صغيرة من السماء الدنيا، يقدر العلماء فيه ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة، بعضها أكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها أقل قليلا. مجرتنا سكة تبانا فيها أكثر من 1,000,000,000 نجم، فلك أن تتخيلي كم هذه الأرض التي يتقاتل عليها الناس تافهة حقيرة لا قيمة لها، وأن الآخرة أدوم وأبقى وأهم وأخطر من الدنيا بكثير.
الله،
فكلما نظر الإنسان في هذا الكون كلما أدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته وإبداع صنعته، وفي نفس الوقت يدرك أننا على هذه الأرض محاطون بالمخاطر من كل جانب وليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى. فكلما أدرك الإنسان حاجته إلى الله وحاجته إلى رحمة الله وإلى رعاية الله سبحانه وتعالى كان أكثر استقامة على منهج الله. وندعو لكم يا أختي الكريمة في تونس، وأنا أعلم مدى الظروف الصعبة التي تعيشون تحتها، وندعو لكم إن شاء الله بعودة تونس إلى الإسلام العظيم، وأنتم شعب عظيم أعز الله بكم الإسلام في القديم وسيعز بكم الإسلام إن شاء الله في الحاضر والمستقبل.
بارك الله فيك.
شكرا على عاطفتك الطيبة.
الحياة عاطفة جياشة ويعني شعور متدفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا أخي العزيز، تفضل.
أنا أحب أرحب بالأستاذ الدكتور العظيم وحضرتك محاور جميل جدا.
ربنا يخليك، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك.
أحب أشكركم وعني الشيخ محمد حسان على القناة الجميلة اللي بتبين فعلا إن الدين الإسلامي رحمة لكل الموجودين.
الحمد لله رب العالمين، محض فضل من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله. يبدو ان الاتصال قطع. في معرض هناك اتصال اخر.
خلاص يا دكتور، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا اهلا وسهلا فندم.
شلونك يا سيدي؟
الحمد لله رب العالمين.
اهلا، حابب اشكي مع الدكتور زغلول النجار.
تفضل الدكتور زغلول مع حضرتك. اهلا وسهلا.
السلام عليك يا سيدي.
عليكم السلام
يا دكتور زغلول.
اهلا وسهلا.
الله يقويكم، الله يمدكم بالعافية، الله يجعلكم ذخر للوطن، للأمة الإسلامية جميعا.
اللهم أمين يا رب العالمين.
أمين يا رب. الله يبارك لكم بالقناة ويبارك لنا فيكم في دينكم وفي إسلامكم.
الله يحفظك. اللهم أمين يا رب.
الله يبارك فيك يا رب، وشكرا كثير لكم.
بارك
الله عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيكم. بارك الله فيك. فضيلة الدكتور، يعني كان برضو بتسأل فضيلتك يعني هل هذا المجال وتأثرت حضرتك بي يعني مجال الإعجاز العلمي أثر في ورع حضرتك، أثر في الإيمان أكثر، في تثبيت اليقين أكثر؟
بدون شك. الحمد لله. يعني لماذا يلح القرآن الكريم على عباد الله أجمعين بالنظر في الذات الإنسانية؟
نعم.
بالنظر في الكون من حولنا. نعم. بالنظر في الأرض التي نحيا عليها، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني القرآن جاء ينبه الإنسان إلى يعني معرفة بديع صنعة الله في ذاته وفي الكون من حوله. لأن
وفي معرض الآيات فضلتك أفلا تنظرون، أفلا تعقلون، أفلا تتدبرون.
إذا لم
يعني دعوة دائما تفكر،
إذا لم ينظر الإنسان في هذه القضايا بعين البصيرة ويصل منها إلى شيء من النتيجة، يعني الملحد هذا يعني ليه بيلحد؟ لم يفكر حقيقة. يعني لا يمكن لعاقل أن يتخيل أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره
منذ ملايين السنين،
كل جزئية من جزئياته، أنه جاء بمحض الصدفة،
الله أكبر،
أو أنه أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من مجد عظيم. أحد كبار العلماء المعاصرين اسمه ستيفن هوكينج يقول في أحد كتبه ثبت لنا أن هذا الكون بدأ بانفجار، ويقول أن
الانفجار الهائل أو العظيم،
الانفجار العظيم. يقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها. يقول الانفجار يؤدي إلى بناء.
إلى بناء.
لا يمكن.
الله أكبر.
لابد أن سبق تقدير عظيم.
بارك الله فيك.
كبار علماء الفلك الآن يقولون هذا الكون لابد له من مرجعية في خارجه، وهذه المرجعية لا يحدها المكان ولا يحدها الزمان، لا تشكلها الطاقة ولا تبنيها المادة، لابد أن يكون مغيرا للخلق بأكمله.
نعم.
وهذا الذي يقوله القرآن الكريم.
نعم.
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. الله أكبر. نعم. ليس كمثله شيء.
نعم. ولكن نقول أن العلم في معطياته الكلية بيؤكد على قيم الإيمان وركائز الإسلام وكل إشارة جاءت في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لابد من توظيف الحقائق العلمية في فهم الإشارات الكونية في القرآن الكريم وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. كنا قبل الاتصالات كنا نتحدث يعني فضلتك عن الـ 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 أهم الظواهر اللي حضرتك عنت لي. فحضرتك ضربت مثل للحديد وإنزال الحديد.
بس أنا
إنزالا.
فنكمل
فنكمل عن الحديد.
يعني ما قل وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. وثبت أنه أنزل إنزالا.
الحمد لله.
ولو قال أحد أن الحديد الأرض أنزل إليها قبل 50 سنة فقط لقيل عنه أنه مجنون. ما كان أحد صدق هذا أبدا. فيه بأس شديد. ثبت علميا أن نواة ذرة الحديد هي أشد نواة العناصر مجتمعة في تماسك اللبنات الأولية للمادة في داخلها.
نواة ذرة الحديد.
نواة ذرة الحديد. منحنى التماسك يبدأ من الهيدروجين ويصل القمة عند الحديد ثم يبدأ في الانهيار. يعني حتى العناصر التي وزنها الذري أعلى من الحديد اللبنات الأولية للمادة أقل تماسك في نواتها.
الله.
ولعل هذا هو الذي أعطى الحديد من الصفات الطبيعية
والكيميائية
ما لا يتمتع به عنصر آخر. أقول فيه بأس شديد ومنافع للناس. أما المنافع فنرى منها لولا كرة الحديد في قلب الأرض ما كان للأرض مجال مغناطيسي. ولو فقد الأرض مجالها المغناطيسي ما استطاعت أن تمسك بغلافها الغازي ولا بغلافها المائي ولا بالأحياء على سطحها.
الله أكبر.
لولا الحديد ما كانت الحياة، لأن المادة الحمراء في دماء الإنسان والحيوان أغلبها الحديد. الهيموجلوبين أغلبه حديد.
حديد.
المادة الخضراء في النباتات أغلبها حديد. فلو لم ينزل الله الحديد ما كانت الأرض صالحة للعمارة، مش عليها حياة. الحديد يشكل العمود الفقري لكل الصناعات المدنية والعسكرية.
العمود الفقري فهذا.
نعم.
الله.
المدنية والعسكرية.
والعسكرية.
نعم. فأولئك قال وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس.
الله.
ليس هذا فقط، بل يثبت أن رقم صورة الحديد يساوي الوزن الذري للحديد. ورقم الآية فيها يساوي العدد الذري للحديد، ولا يمكن أن يكون هذا صدفة.
صدفة. الله أكبر. بارك الله فيكم. وددت والله أن الحلقة لا تنتهي.
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم ونفع بكم. والحقيقة متعة، متعة عقلية ومتعة دينية.
فضل
الدكتور لا تحرمنا من هذا اللقاء.
إن شاء الله رب.
إن شاء الله ربنا يبارك لك وينفع بيك. والحقيقة الوقت مر مع
سرعة.
بسرعة. وإن شاء الله بإذن الله نلتقي مع حضرتك وهذا البرنامج بفضل الله وبعونه وتوفيقه إن شاء الله في الحلقة القادمة. أسعدتنا وشرفتنا وأفدتنا. بارك الله فيكم في الدكتور. بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، كنا وحضراتكم مع أولى حلقات برنامجنا الماتع ليانا الآيات الكونية في القرآن الكريم، وفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ونعدكم إن شاء الله بإذن الله بحول الله وطوله وقوته في الحلقة القادمة نستكمل هذه الآيات الكونية الكثيرة والمتعددة وفي جعبة فضيلة الدكتور الكثير والكثير بإذن الله. مشاهدي الكرام، وحتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.